السيارات في العالم بقيمة 25,000 دولار من غير أي التزام مالي على عاتقك خلال 3 أشهر هنا. المكسب أصبح حقيقة بواسطة الاشتراك بكوبونات مسابقة جاسابا الدولية التي أثر ما جاء فيها من الإغراءات التي تحث كل إنسان على المبادرة إلى الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع 65 دولارا. واطلع المجلس أيضا على قسيمة مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي، ومما جاء فيها استرخي وأصبح غنيا، القمار مكلف، ولكن هناك وصفة للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال قدره 25,000 دولار أمريكي من غير أي التزامات مالية على عاتقك خلال 4 إلى 6 أسابيع. وفيها أيضا الدولار الصاروخي، هي لعبة أموال وليست يا نصيب، تعمل بسرعة وسرية تامة، حيث ما يوجد مكتب بريد، وتشتمل القسيمة على عبارات مثيرة تغرر بالناس وتحملهم على الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع مبلغ 75 دولارا من كل مشترك. واطلع المجلس على عدد من الوسائل التي يتساءل من الرسائل التي يتساءل مرسلوها عن حكم هذه المسابقات أو يستنكرون السماح لترويجها وأمثالها في هذه البلاد. واطلع المجلس أيضا على الاستفتاء المقدم عن حكم المسابقة التي تقوم بها مؤسسة رشا للتجارة المؤرخ في 29/1409، وعلى الإيضاح المرفق به من عن هذه المسابقة، وعلى نموذج من الإعلانات نعني من الإعلانات عن هذه المسابقة، وهو منشور في جريدة المدينة المنورة بعدد وتاريخ 29/1409. ولأهمية الموضوع وخطورته دينيا ودنيويا، درس المجلس موضوع المسابقات التجارية بصفة عامة التي يروج لها بواسطة بعض وسائل الإعلام أو بواسطة بعض المؤسسات التجارية كالتي سبق ذكرها آنفا. وبعد دراسة المجلس لموضوع هذه المسابقات التي لجأت إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس، وبعد اطلاعه على البحث المعد في الموضوع وتأمله للأدلة الشرعية التي تنص على تحريم الميسر القمار وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال بالباطل أو إضرار بالآخرين، اتضح للمجلس تحريم مسابقة جاسابا الدولية ومسابقة ما يسمى بالدولار الصاروخي ومسابقة مؤسسة رشا التجارية وأمثالها لما تشتمل عليه هذه المسابقات من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهذا هو القمار، ولما فيها من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم. وجميع هذه المسابقات من الميسر وهو محرم شرعا، كما في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله الموفق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هيئة كبار العلماء.
بارك الله فيه. تبين الحكم الحمد لله، والواجب تجنب ما كان حراما، لا سيما أنه بلغ إلى درجة أن يقرن بالخمر والأنصاب والأزلام. والأنصاب يعني ما ينصب ليعبد، فهو بمعنى الأوثان. نعم.
يقول سائلة تقول: أنا أنام ولي ابنة صغيرة وقد كنت نائمة معها في إحدى الليالي، فتوفيت في تلك الليلة وأنا شاكة في أمر وفاتها، وشكي هو أني ربما نمت عليها وهي صغيرة لا تتحمل فماتت، ولكن سؤالي هل علي صوم؟ أفدني جزاك الله خير، وهل لهذا الشك من محل؟
هذا الشك لا محل له ولا وجه له، لأن النفوس بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، فإذا شك الإنسان في أمر هل يجب عليه أو لا فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وبناء على ذلك نقول ليس على هذه الأم شيء، لا دية ولا كفارة.
نعم. يقول: أنا شاب حفظت القرآن وعمري 10 سنوات، فما زلت كذلك، فجاء علي وقت انحرفت عن الطريق المستقيم فنسيت القرآن، والآن يا شيخ تائه لا أعرف ماذا أفعل، فبما تنصحني؟ وفقك الله، فقد أتيت من جدة لأدرس على فضيلتك.
نعم. أقول: أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ويقول جل وعلا في أعظم الذنوب الشرك، يقول عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلف فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحمد لله الذي ردك إلى ما كنت عليه سابقا، وأسأل الله تعالى أن يثبتك عليه. وأما نسيان القرآن فأظن أنك لو عدت لتحفظه مرة ثانية سوف يكون سهلا عليك، فعليك به، فإن الله تعالى سيعينك إذا علم من نيتك الصدق والإخلاص. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند ذهابي من مصر قلت لزوجتي تخويفا لها: لا تذهبي إلى أهلك،
لا
تذهبي إلى أهلك، فلو ذهبت فسيكون فصال بيننا وقصدي طلاقها، وفي نفسي لو ذهبت مرة في الشهر لا بأس بذلك. فذهبت زوجتي لمرض أمها وأذن لها والدي بالذهاب، ولما علمت بذلك وأنا على سفر قريب أردت النصيحة، فما علي أن أفعله؟
أولا، هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها، وما دام كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا. ولكن أنصحه وغيره من هذا التهاون في أمر الطلاق، فإن بعض الناس يتهاون به جدا، حتى إنه يقول لأخيه: خذ هذا الفنجان، صب له فنجانين، وقال له: بس، قال: خذ هذا الفنجان، قال: انتهيت، رويت، قال: علي الطلاق إنك تأخذ فنجان من الشاهد، يعلق طلاق امرأته على عليه، هذا غلط. وهذا يوجد كثيرا في البادية وانتقل إلى الحاضر الآن، وصار الناس يتلاعبون. وسبب ذلك أنه ظهرت فتوى أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين صار يمينا يكفر عنه كفارة يمين ولا تطلق المرأة. يعني مثلا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، ظهرت فتوى أنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين، والزوجة في عصمته باقية لا تطلق. ولكن هذه الفتوى أتدرون ما قيمتها في العالم الإسلامي؟ هذه الفتوى مخالفة للمذاهب الأربعة كلها، مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة، كلهم يقولون إن المرأة تطلق ولو قصد اليمين ولو قصد التهديد ولو قصد المال، تطلق المرأة لأنه تكلم باختياره، لم يكره، وقال إن ذهبت فأنت طالق، ذهبت فتطلق. فالأمر خطير، ليس الأمر بالسهل الهين. يعني حتى وإن كان ظهرت الفتوى اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون. وعامة الأمة أئمتها وعلماؤها يقولون إن هذا طلاق واقع. ولنفرض أنه الطلاق الثلاث مثلا، أن هذه آخر طلقة، قال له إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم ذهبت إلى أهلك وهذه آخر طلقة، ثم قلنا راجعه، هل يملك المراجعة؟ أجيبه جماعة لا. طيب الآن بقينا إما أن نأخذ بالقول إن هذا يمين فيكفر كفارة يمين والزوجة ترجع إليه، وإما أن نقول بقول جمهور الأمة إنها بانت منه ولا تحل له إلا بعد زوجة. فإذا أخذ بالقول الأول وردها على أن القول على أنه يكفر كفارة يمين، فإن جماعه إياها زنا على رأي أكثر الأمة، زنا على رأي أكثر الأمة لأنها بانت منه، وعلى رأي من يرى أنه يمين يكفرها يكون وطؤه إياه حلالا لأنها لم تطلق. وإنما قلت هذا تحذيرا من هذا التهاون الذي وقع فيه اليوم كثير من الناس. ولو سد هذا الباب ليتقيه الناس لكان له وجه، فإن هذا من السياسة الشرعية. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا، فإنه واحدة له أن يردها. في العهدين عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما أرى عمر أن الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وهو حرام أن يطلق الإنسان ثلاثا، لما رأهم تتايعوا فيه وهلكوا قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه، فأمضاه عليه، وقال من طلق ثلاثا في مجلس واحد فزوجته حرام عليه، ومنعه من الرجوع. سياسة عمرية شرعية. فلو أن الناس أفتوا بوقوع الطلاق المعلق اتباعا لقول جمهور الأمة من أجل أن ينكف الناس عن هذا التلاعب لكانت هذه الفتوى لها وجه، والله المستعان.
ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام أو أي عمل صالح؟ وهل له ميزة عن سواه من الأشهر الحرم؟
ليس لشهر رجب ميزة عن سواه من الأشهر الحرم، ولا يخص لا بعمرة ولا بصيام ولا بصلاة ولا بقراءة القرآن، بل هو كغيره من الأشهر الحرم. وكل الأحاديث الواردة في فضله، يعني في فضل الصلاة فيه أو الصوم فيه، فإنها ضعيفة لا يبنى عليها حكم شرعي. نعم.
هل يجوز للمرأة المسافرة إذا نزلت في البيت أن تصلي قصرا وجمعا، أم لا بد أن تصلي كل صلاة في وقتها؟
هذا السؤال سبق نظيره، وقلنا إن المسافر يقصر الصلاة ما دام في سفره حتى يرجع إلى بلده. فإذا سافرت المرأة ونزلت في بلد لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر من ذلك وهي بنية الرجوع إلى بلدها، ففي هذه الحال تقصر الصلاة لأنها مسافرة، لكن لا تجمع إلا لحاجة، لأن ذكرنا أن الجمع في السفر ليس بسنة إلا في من جد به السفر، في من جد به السير أو كان محتاجا لذلك، وإذا كانت في البلد لا تحتاج إلى الجمع فالأفضل ألا تجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا لبس الإنسان الجوارب من غير حاجة أو للزينة فهل له أن يمسح عليها أم لا بد أن يخلعها ويغسل رجليه؟
ظاهر الأدلة أن الإنسان إذا لبس الجوارب فله المسح عليها، سواء قصد وقاية الرجل من البرد أو كان في رجله حساسية فقصد بذلك أن تنكف ألا يصيبها الغبار أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه لا بأس أن يمسح عليها، لكنها في مدة محددة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا يليها، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم. لا بد أن يكون على الطهارة معروف.
يقول فضيلة الشيخ: رجل نوى السفر مع أهله فركبوا السيارة ومشوا فأذن عليهم العصر وهم لم يخرجوا من عامر القرية، هل يقصروا الصلاة أم ماذا يصنعوا؟ وإذا وصلوا إلى البلد هل يجمعون الصلاة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء في مدة إقامتهم؟ هذا مرة.
أما الشق الأول من السؤال وهو ما إذا دخل الوقت وأنت في البلد ثم سافرت، فإنك تصلي الصلاة قصرا وإن كان أذن وأنت في البلد، يعني في بلدك، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. وبالعكس لو أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر ثم وصلت بلدك فإنك تصلي كم؟ أربعة، تصلي كاملة، فالعبرة إذن بفعل الصلاة. أما الجمع فإن نكرره للمرة الثالثة الذي يرد في الأسئلة، نقول الجمع الأفضل للمسافر ألا يجمع إلا إذا جد به السير أو احتاج إلى ذلك.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، تفوتني صلاة الفجر كثيرا ولا أصلي إلا بعد طلوع الشمس إذا أردت أن أذهب لدوام،
لا حول ولا قوة،
وهذا الأمر قد يتكرر مرارا، فهل علي شيء وماذا أصنع لكي أحافظ على الصلاة في وقتها؟
اصنع أمورا. الأمر الأول أن تنام مبكرا، أن تنام مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأجل أن ينام الإنسان مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. هذه واحدة. ثانيا أن يكون عندك نية عند النوم وعزم وتصميم على أنك سوف تقوم لصلاة الفجر، فحينئذ سوف يسهل عليك القيام. ثالثا أن تستعمل منبها، ساعة تجعلها عند رأسك تنبهك، وإن خشيت أنها إذا صوتت غمستها وسكتها وبقيت نائما أبعدها عنك قليلا. وكان بعض الناس من حرصه على الصلاة يجعل الساعة المنبهة في تنكة، تعرفون التنكة، ويبعدها عنه من أجل أن يكون صوتها قويا حتى يقوم. افعل هذا ما في مانع. رابعا، إذا لم يتيسر لك هذا فاجعل التلفون عند رأسك إن كان عندك تلفون، وقل لأحد إخوانك إذا أذن الفجر فازهم عليه. المهم أن الإنسان يستطيع أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى أن الاستيقاظ حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها. ومن عود نفسه الكسل فإنه لن يزال على كسل. أما صلاته في غير وقتها فإن كان يتعمد هذا فصلاته غير مقبولة، مردودة عليه لو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود عليه.
رجل يقول: صليت وأنا مريض في المستشفى الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما أني قد سئلت فأفتى. يقول رجل: صليت وأنا مريض في المستشفى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما أني سألت فأفتيت بالجمع والقصر، فهل علي إعادة في هذا الحين؟
ما تقولون في جواب السؤال؟ في التفصيل: إن كان في المستشفى بلده فعليه أن يعيد ما صلى قصرا، وإن كان في بلد آخر فعمله صحيح ولا شيء عليه. نعم، أفتاه جاهل وبلى الناس من أفتاه الجهال. من أفتاه؟ وهذه الفتوى باطلة لأن مخالف لإجماع المسلمين، إذ أن القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فلا بأس، يعني لو كان يتم ويجمع قلنا لا بأس، لكنه ليس يتم، وهذه الفتوى غلط. والمشكل ليس في الجاهل البسيط، المشكل في الجاهل المركب. من الجاهل المركب؟ الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، يعني يفتي بغير علم. ولهذا سأضرب لكم ثلاثة أمثلة نشوف من الجاهل من العالم. رجل سئل متى كانت غزوة بدر فقال في السنة الثانية، ورجل آخر سئل متى كانت غزوة بدر قال في السنة الرابعة، والثالث سئل متى كانت غزوة بدر قال لا أدري. الأول اللي قال في السنة الثانية عالم لأن غزوة بدر في السنة الثانية، والذي قال في السنة الرابعة نوع جهله مركب، والذي قال لا أدري جاهل بسيط. والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب، لأن المركب يركب راسه ويرى أنه عالم. نعم، يقال إن رجلا، إما حكاية أو حق، رجل كان يسمى توما الحكيم، توما الحكيم، كل من جاءه أفتاه بأي فتوى كانت، وكان راكبا على أتان حمار، فقال الحمار، والقائل على لسان الحمار لأن الحمار لا يتكلم، قال: حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. يعني كنت أركبه لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب. ويقول الثاني: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فمن هذه جاء الشباب قالوا ما عندنا زوجات، قال بسم الله هذه زوجة صدقة وهذه زوجة صدقة، فصدق بدون عقد بدون مهر بدون شيء، لأنه يظن أن التصدق بالنساء كالتصدق بالدراهم، وهذا من جهل. نعم،
يقول فضيلة الشيخ: رجل يعمل في بنك يتعامل بالربا، فزار قرابة له وجاء معه بهدايا من طعام وملابس لأولئك القرابة، فما حكم استعمال أولئك القرابة لهذه الملابس وأكلهم لهذا الطعام؟ هل يحل لهم أم يحرم عليهم؟
يحل لهم أن يأكلوا، لأن من كسب مالا على وجه محرم وليس المال محرما لعينه فإنه يجوز لمن أخذه منه بطريق شرعي أن يأكل منه، وهؤلاء أخذوها بطريق شرعي وهو الهدية. لكن إذا كانوا لو امتنعوا من قبول هديته صار سببا لبعده عن الربا، فإنه في هذه الحال يجب عليهم أن يردوا الهدية، وأن يبينوا له أنهم إنما ردوا الهدية لكونه يتعامل في الربا حتى يتوب. أما إذا كان لن يقلع أنه عليه فلا حرج عليهم في قبول هديته. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود، ففي خيبر قبل هدية المرأة التي أهدت له الشاة، وفي المدينة دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب عليه الصلاة والسلام. وكذلك عامل رجلا يهوديا اشترى طعاما لأهله ورهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. فعلى هذا نقول لهؤلاء الجماعة: إذا كان ردكم لهديته يفضي إلى تركه التعامل بالربا فردوها، وإذا كان لا يفضي إلى ذلك وأن الرجل لن يهتم بردكم أو قبولكم فلا بأس بقبول هذه الهدية. آخر واحد
يقول: فضيلة الشيخ، أريد منك أن توضح لي بالأمثلة في المسح على الخفين في رجل سافر ثم مسح، رجل مسافر إذا مسح ثم أقام، أو مقيم مسح ثم سافر، فما الحكم؟ لأنه يكثر فيها الإشكال.
أما من مسح ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. مثال ذلك: رجل مسح يوما كاملا، وقبل أن يتم أن تتم مدة المسح سافر، فهنا يبقى عنده يومان يمسح فيهما. وأما من مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم. وعلى هذا إذا قدم البلد وقد مضى عليه يوم وليلة ماذا يصنع؟ يجب عليه الخلع ويتوضأ وضوءا كاملا. إذن العبرة بالبداية ولا بالنهاية؟ نعم، بالنهاية، العبرة بالنهاية. لكن إذا مسح وهو مقيم وتمت المدة فمعلوم أنه لا بد أن يخلع وأن يلبس من جديد. نعم.
هذه طلبات، يقول: نحن شباب جدة ندعوك لإقامة محاضرة هناك فلا تبخل علينا. وآخر يقول: نحن في الدوادمي نطلب من فضيلة الشيخ أن يلقي عندنا محاضرة وجزاه الله عنا خير الجزاء.
نعم، أنا أود في الحقيقة أن أجيب كل الطلبات التي ترد علي، لكني أنا مشغول شغلا كثيرا لا أتمكن. وإلا فمن المعلوم أن التقاء بالأخوان خير، وكون الإنسان يعرف معاينة أفضل من كونه يعرف بالذكر، لكن إلى الله مشتفى. الأسئلة كثيرة ولا أتمكن من إجابة الجميع، وليس من المستحسن أن أجيب البعض وأترك البعض، وحتى البعض أيضا لو أجبتهم انشل شغلي أيضا. فنسأل الله الإخوان التوفيق ونشكرهم على هذه الدعوة. ثم إن الله تعالى يسر، والحمد لله، الآن إذا لم يحضر الإنسان بنفسه حضر بصوته في التسجيلات. الآن في التسجيلات في بعض المساجد الآن يلقون دروسا من الأشرطة، يضعون الشريط عند لاقطة الميكروفون ثم يتكلم والناس يستمعون في المساجد، بعض المساجد.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وسدد خطاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
والله مثل ما قلت، أنا قلت إذا كان غني فالأفضل أن يبدل هذه، وإذا كان غير غني. نعم.
الإمام يسلم التراويح كما الإمام يسلم التراويح ركعتين.
أي.
والمسافر له ركعتين.
نعم.
يسلم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وهذا الآخر يقول: ما حكم التسمية عند الذبح بغير اللغة العربية بالنسبة لغير العرب وكذلك العرب مثلا؟ يقول: in the name of Allah، يعني بسم الله، هل تصح التسمية؟ وما حكم من نسي التسمية وذكر بعد أن قطع الحلقوم ثم قال بسم الله؟
أما الأول فإذا كان الإنسان غير عربي وسمى بلغته فلا بأس، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما إذا كان عربيا يجيد التسمية فإنه لا يصح أن يسمى بغير العربية، وإذا سمى بغير العربية فكان الذي لم يسمى، لأنه ينهى الإنسان العربي أن يذكر الله تعالى بغير العربية، فإن العربية هي لغة القرآن والحديث وعلماء المسلمين، وهي أفضل اللغات على الإطلاق، أفضل لغات بني آدم السابقين واللاحقين هي اللغة العربية، فلا يسمي بغير العربية. وأما من نسي التسمية حتى قطع الحلقوم والأوداج فإنه لا ينفعه إذا سمى بعد ذلك، لأنه إذا قطع الحلقوم والأوداج فقد ماتت وانتهى الوقت. أما لو شرع في الذبح وقبل أن ينفجر الدم سمى فلا بأس، يعني سمى وكمل فلا بأس، أما بعد أن يشخب الدم وينتهي فقد فات الوقت.
وهذا يقول: شخص يدرس في الرياض وهو من أهل عنيزة، ولما مسك خط الرياض تذكر أنه نسي كتبا، ولما رجع إلى عنيزة دخل عليه وقت المغرب ثم خرج وجمع بين العشاءين خارج المدينة، فهل عمله هذا صحيح؟
لا بأس في هذا، لأن الإنسان له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا خرج من عنيزة قبل أن يصلي المغرب فله أن يجمع بينها وبين العشاء، لكن لو أراد أن يقدم العشاء وهو في البلد في بلده فإنه لا يجوز. فعلى هذا يكون جمع التأخير جائز، لأن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وإذا جاز له ذلك فله أن يجمع، أما جمع التقديم وهو في بلده فهذا لا يجوز.
وهذا يقول: بيع السيارات بالتقسيط ما حكمه إذا كانت الطريقة أنهم يسألون كم تدفع مقدما، تقول مثلا 20,000 ريال والباقي من قيمة السيارة 60,000 ريال، هذا المبلغ يضاف إليه 9% يقسط على 3 سنوات ويكون 80,000 ريال، فالحديث يكون عن المبلغ المتبقي لا عن قيمة السيارة نقدا وقيمتها بالتقسيط، نرجو البيان.
أول نقول: إذا كانت السيارة ليست عند البائع بل قال لك اذهب إلى المعرض واختر الذي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيع عليك، فهذه حرام لا إشكال فيها، لأن حيلة واضحة على الربا، إذ أن هذا الذي باع عليك كأنه يقول: أقرضك قيمة السيارة بكذا وكذا، لكن جعل الشراء جعله حيلة، فهذا لا إشكال في تحريمه، حتى لو أفتى بعض الناس بحله فأرى أنها فتوى خطأ لا تصح، كل يعرف أن هذا حيلة، بدل ما يقول خذ هذا 50,000 اشتري السيارة ثم إني أبيعها عليك 60,000 مؤجلة، قال أنا أشتريها ثم أبيع عليك، وهل عنده نية أن يشتريها من قبل؟ الجواب: لا، لولا أنت ما اشترى ولا طر على باله أن يشتريها. فإذا كانت السيارة ليست عند البائع فهذا حرام، لأنه حيلة لا إشكال فيها، والإنسان عليه أن يتقي ربه ويعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم أن هذا الذي باع عليك ما أراد إلا الربا وهو الزيادة. أما إذا كانت السيارة عنده فله أن أبيعها بما شاء، له أن يقول أنا هي تصل الآن 50 أبيع عليك 80 إلى مدة 3 سنوات أو أكثر أو أقل، لأنه حر في ماله. ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان قصد المشتري الدراهم، يعني يشتري السيارة بالتقسيط ثم يبيعها في الحاضر علشان يأخذ الدراهم، ويسمون هذه مسألة التورط. فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعلى هذا فلا يجوز. وأما من اشترى السيارة لأجل أن يستغلها أو لأجل أن يستعملها لذات نفسه فهذا لا بأس ولا حرج عليه، سواء كثرت الزيادة أم قلت.
هذا يقول: إذا كانت نشرة الأخبار يدخل فيها موسيقى من إذاعة أخرى، وكذلك القرآن الكريم يدخل في استماعه موسيقى، فهل أغلق الراديو حتى لا يختلط القرآن بالموسيقى؟
أنا أشك في هذا الكلام، هل أحد من الإذاعات يجعل في أثناء القراءة الموسيقى؟ تتداخل. إذن نقول أغلق الراديو، لأن درع المفاسد أولى من جلب المصالح. الاستماع للقرآن لا شك أن فيه خيرا وأجرا، لكن الاستماع أيضا للموسيقى فيه إثم. فدع هذا لتسلم، لا يحصل لك الثواب ولا يحصل عليك الوزر. وربما إذا كانت نيتك صالحة وعلم الله من نيتك أنه لولا هذا الاختلاط لا استمعت، ربما تثاب على هذا الشيء.
وهذا يقول: في منزلي بيارة مشتركة للمطبخ ولدورات المياه، وليتني لم أفعل، وإذا غسلنا أيدينا يتساقط شيء من الطعام ويدخل في هذه البيارة، فماذا نفعل؟
حل هذه المسألة: اكشف البيارة ثم ضع حاجزا، يعني جدارا محكما حتى لا يتسرب الطعام إلى البيارة الأخرى، واصرف المجاري، اصرف المجاري الذي للقاذورات للقاذورات، والذي للطعام للطعام.
وهذا يقول: ندرس بمادة البلاغة موضوع الحقيقة والمجاز، فما الذي جعل طائفة من العلماء تنكره مع أن مؤدى اللفظ واحد لدى المستمع؟
قراءة الإسهال للشيء لا يعني أنه راض به، فكونكم تقرؤون أن الكلام حقيقة ومجاز ويفصل ذلك حسب التفصيل المعروف، هذا لا يدل على الرضا به. وأما الذين منعوا المجاز فقالوا إن السياق هو الذي يعين المعنى، فإذا تعين المعنى بحسب السياق أو قرائن الأحوال صار حقيقة في ذلك. كلنا يعرف مثلا أن قول أولاد يعقوب لأبيهم: اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، كل يعلم أنهم لا يريدون منه أن يذهب يعقوب إلى القرية ويقف على كل جدار ويسأل، وإنما يريدون بذلك أن يسأل من؟ أهل القرية، أن يسأل القرية. فالقرية تطلق على أهلها كما قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فوصف الله الظلم، فوصف الله القرية بالظلم، وكذلك الهلاك أهلكها، والمراد إهلاك أهلها وظلم أهلها. فالذين ينكرون المجاز يقولون إن السياق وقرائن الأحوال هي التي تعين المعنى، وإذا تعين المعنى صار حقيقة فيه. وكما مثلت لكم، لو أن أي إنسان قال إن مراد أولاد يعقوب بقولهم اسأل القرية يعني اذهب إلى الجدار واسأل كل الجدار، لعد هذا سفها وجنونا. فمتى تعين المعنى فهو الحقيقة. نعم.
هذا يقول: بعض الإخوة يلبس طاقية كبيرة تغطي أكثر الجبهة، فما الحكم في صحة سجوده؟
سجوده صحيح، سجوده صحيح إذا مكن جبهته من الأرض، لكن الأفضل أن يرفعها عن الجبهة، لأن السجود على شيء متصل بك مكروه، لحديث أنس بن مالك أنه قال: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
وهذا يقول: رجل اشترى من رجل سيارة بأقساط شهرية، وبعد مضي سنة من البيع واستعمال السيارة وجد عند البائع سيارة أخرى جديدة، فرد عليه الأولى بسعر أقل من شرائها من شرائه لها، ثم أخذ الجديدة وزاده على الأولى دراهم، بحيث تكون مقسطة تبدأ من نهاية أقساط الأولى، فهل هذا البيع صحيح؟
ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا باع شيء مؤجلا بثمن فإنه لا يشتريه بأقل مهما كان الحال، اللهم إلا أن يحصل على هذا الشيء عيب وينقصه بقدر قيمة العيب فلا بأس. مثلا لو اشترى سيارة بمئة ألف لسنة، ثم أن السيارة صدمت وصارت لا تساوي لو بيعت إلا 50,000، فأخذها بهذا فلا بأس، لأن هذا النقص كان في مقابلة إيش؟ العيب الذي حصل، وليس في مقابلة تقديم الثمن. ومع هذا فالتنزه عنها أولى، يعني أن نقول للذي اشترى السيارة، نقول له: بعها في السوق واشتري بالدراهم التي تأخذها ما شئت من البائع الأول أو من غيره. نعم.
وهذا يقول: أحد الأخوان يقرض بعض
طالب. لا، اللي وراك أنت تعال اجلس علشان ما تلعب. نعم.
أحد الإخوان يقرض بعض معارفه قروضا ميسرة تصل إلى مدد طويلة احتسابا للأجر ويسأل: لو أقرضت ذهبا وبعد أن ييسر الله على المدين يرجع نفس الوزن من الذهب حتى يسلم له ماله الذي قد تنقص قيمته مع مرور الوقت؟
لا بأس بها، يعني إذا أقرض الإنسان شخصا ذهبا أو فضة أو طعاما أو أي شيء مما يجري قرضه لأجل أن يحفظ قيمته، فإنه عند الوفاء يرد عليه مثل الذي أقرض. إذا أقرض ذهبا وزنه مثلا كذا غراما فإنه يرد ذهبا ولا بأس به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.
سيارات في العالم بقيمة 25,000 دولار من غير أي التزام مالي على عاتقك خلال 3 أشهر هنا. المكسب أصبح حقيقة بواسطة الاشتراك بكوبونات مسابقة جاسابا الدولية التي أثر ما جاء فيها من الإغراءات التي تحث كل إنسان على المبادرة إلى الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع 65 دولارا. واطلع المجلس أيضا على قسيمة مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي، ومما جاء فيها: استرخي وأصبح غنيا، القمار مكلف، ولكن هناك وصفة للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال قدره 25,000 دولار أمريكي من غير أي التزامات مالية على عاتقك خلال 4 إلى 6 أسابيع. وفيها أيضا الدولار الصاروخي هي لعبة أموال وليست يا نصيب، تعمل بسرعة وسرية تامة حيثما يوجد مكتب بريد، وتشتمل القسيمة على عبارات مثيرة تغرر بالناس وتحملهم على الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع مبلغ 75 دولارا من كل مشترك. واطلع المجلس على عدد من الوسائل التي يتساءل من الرسائل التي يتساءل مرسلوها عن حكم هذه المسابقات أو يستنكرون السماح لترويجها وأمثالها في هذه البلاد. واطلع المجلس أيضا على الاستفتاء المقدم عن حكم المسابقة التي تقوم بها مؤسسة رشا للتجارة المؤرخ في 29/1409، وعلى الإيضاح المرفق به من عن هذه المسابقة وعلى نموذج من الإعلانات نعني من الإعلانات عن هذه المسابقة وهو منشور في جريدة المدينة المنورة بعدد وتاريخ 29/1409، ولأهمية الموضوع وخطورته دينيا ودنيويا درس المجلس موضوع المسابقات التجارية بصفة عامة التي يروج لها بواسطة بعض وسائل الإعلام أو بواسطة بعض المؤسسات التجارية كالتي سبق ذكرها آنفا. وبعد دراسة المجلس لموضوع هذه المسابقات التي لجأت إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس، وبعد اطلاعه على البحث المعد في الموضوع وتأمله للأدلة الشرعية التي تنص على تحريم الميسر القمار وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال بالباطل أو إضرار بالآخرين، اتضح للمجلس تحريم مسابقة جاسابا الدولية ومسابقة ما يسمى بالدولار الصاروخي ومسابقة مؤسسة رشا التجارية وأمثالها لما تشتمل عليه هذه المسابقات من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهذا هو القمار، ولما فيها من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم. وجميع هذه المسابقات من الميسر وهو محرم شرعا كما في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله الموفق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هيئة كبار العلماء.
بارك الله فيك.
إذن تبين الحكم الحمد لله، والواجب تجنب ما كان حراما لا سيما أنه بلغ إلى درجة أن يقرن بالخمر والأنصاب والأزلام. والأنصاب يعني ما ينصب ليعبد، فهو بمعنى الأوثان. نعم.
يقول سائلة تقول: أنا أنام ولي ابنة صغيرة وقد كنت نائمة معها في إحدى الليالي، فتوفيت في تلك الليلة وأنا شاكة في أمر وفاتها، وشكي هو أني ربما نمت عليها وهي صغيرة لا تتحمل فماتت، ولكن سؤالي: هل علي صوم؟ أفدني جزاك الله خير، وهل لهذا الشك من محل؟
هذا الشك لا محل له ولا وجه له، لأن النفوس بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، فإذا شك الإنسان في أمر هل يجب عليه أو لا فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وبناء على ذلك نقول: ليس على هذه الأم شيء، لا دية ولا كفارة.
نعم. يقول: أنا شاب حفظت القرآن وعمري 10 سنوات فما زلت كذلك، فجاء علي وقت انحرفت عن الطريق المستقيم فنسيت القرآن، والآن يا شيخ تائه لا أعرف ماذا أفعل، فبما تنصحني وفقك الله، فقد
أتيت من جدة لأدرس على فضيلتك.
أقول أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ويقول جل وعلا في أعظم الذنوب الشرك، يقول عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلف فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحمد لله الذي ردك إلى ما كنت عليه سابقا، وأسأل الله تعالى أن يثبتك عليه. وأما نسيان القرآن فأظن أنك لو عدت لتحفظه مرة ثانية سوف يكون سهلا عليك، فعليك به، فإن الله تعالى سيعينك إذا علم من نيتك الصدق والإخلاص. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند ذهابي من مصر قلت لزوجتي تخويفا لها: لا تذهبي إلى أهلك،
لا
تذهبي إلى أهلك، فلو ذهبت فسيكون فصال بيننا وقصدي طلاقها، وفي نفسي لو ذهبت مرة في الشهر لا بأس بذلك. فذهبت زوجتي لمرض أمها وأذن لها والدي بالذهاب، ولما علمت بذلك وأنا على سفر قريب أردت النصيحة، فما علي أن أفعله؟
أولا، هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها، وما دام كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا. ولكن أنصحه وغيره من هذا التهاون في أمر الطلاق، فإن بعض الناس يتهاون به جدا، حتى إنه يقول لأخيه: خذ هذا الفنجان، صب له فنجانين، وقال له: بس. قال: خذ هذا الفنجان. قال: انتهيت، رويت. قال: علي الطلاق إنك تأخذ فنجان من الشاهد يعلق طلاق امرأة علي؟ هذا غلط، وهذا يوجد كثيرا في البادية وانتقل إلى الحاضر الآن، وصار الناس يتلاعبون. وسبب ذلك أنه ظهرت فتوى أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين صار يمينا يكفر عنه كفارة يمين ولا تطلق المرأة. يعني مثلا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، ظهرت فتوى أنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين، والزوجة في عصمة باقية لا تطلق. ولكن هذه الفتوى أتدرون ما قيمتها في العالم الإسلامي؟ هذه الفتوى مخالفة للمذاهب الأربعة كلها: مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة، كلهم يقولون إن المرأة تطلق ولو قصد اليمين ولو قصد التهديد ولو قصد المال، تطلق المرأة، لأنه تكلم باختياره، لم يكره، وقال: إن ذهبت فأنت طالق، ذهبت فتطلق. الأمر خطير، ليس الأمر بالسهل الهين. يعني حتى وإن كان ظهرت الفتوى اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون، وعامة الأمة أئمتها وعلماؤها يقولون إن هذا طلاق واقع. ولنفرض أنه الطلاق الثلاث مثلا، أن هذه آخر طلقة، قال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. ثم ذهبت إلى أهلها وهذه آخر طلقة. ثم قلنا راجعة، هل يملك المراجعة؟ أجيبوا جماعة لا. طيب الآن بقينا إما أن نأخذ بالقول إن هذا يمين فيكفر كفارة يمين والزوجة ترجع إليه، وإما أن نقول بقول جمهور الأمة إنها بانت منه ولا تحل له إلا بعد زوجة. فإذا أخذ بالقول الأول وردها على أن القول على أنه يكفر كفارة يمين، فإن جماعه إياها زنا على رأي أكثر الأمة، زنا على رأي أكثر الأمة لأنها بانت منه، وعلى رأي من يرى أنه يمين يكفرها يكون وطؤه إياه حلالا لأنها لم تطلق. وإنما قلت هذا تحذيرا من هذا التهاون الذي وقع فيه اليوم كثير من الناس. ولو سد هذا الباب ليتقيه الناس لكان له وجه، فإن هذا من السياسة الشرعية. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق ثلاثا فإنه واحدة له أن يردها. في العهدين عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما أرى عمر أن الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وهو حرام أن يطلق الإنسان ثلاثا، لما رأهم تتايعوا فيه وهلكوا قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلأمضينه عليه، فأمضاه عليه وقال من طلق ثلاثا في مجلس واحد فزوجته حرام عليه، ومنعه من الرجوع. سياسة عمرية شرعية. فلو أن الناس أفتوا بوقوع الطلاق المعلق اتباعا لقول جمهور الأمة من أجل أن ينكف الناس عن هذا التلاعب لكانت هذه الفتوى لها وجه. والله المستعان.
ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام أو أي عمل صالح، وهل له ميزة عن سواه من الأشهر الحرم؟
ليس لشهر رجب ميزة عن سواه من الأشهر الحرم، ولا يخص لا بعمرة ولا بصيام ولا بصلاة ولا بقراءة القرآن، بل هو كغيره من الأشهر الحرم. وكل الأحاديث الواردة في فضله، يعني في فضل الصلاة فيه أو الصوم فيه، فإنها ضعيفة لا يبنى عليها حكم شرعي. نعم.
هل يجوز للمرأة المسافرة إذا نزلت في البيت أن تصلي قصرا وجمعا، أم لا بد أن تصلي كل صلاة في وقتها؟
هذا السؤال سبق نظيره، وقلنا إن المسافر يقصر الصلاة ما دام في سفره حتى يرجع إلى بلده. فإذا سافرت المرأة ونزلت في بلد لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر من ذلك وهي بنية الرجوع إلى بلدها، ففي هذه الحال تقصر الصلاة لأنها مسافرة، لكن لا تجمع إلا لحاجة، لأن ذكرنا أن الجمع في السفر ليس بسنة إلا في من جد به السفر، في من جد به السير أو كان محتاجا لذلك. وإذا كانت في البلد لا تحتاج إلى الجمع فالأفضل ألا تجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا لبس الإنسان الجوارب من غير حاجة أو للزينة، فهل له أن يمسح عليها أم لا بد أن يخلعها ويغسل رجليه؟
ظاهر الأدلة أن الإنسان إذا لبس الجوارب فله المسح عليها، سواء قصد وقاية الرجل من البرد أو كان في رجله حساسية فقصد بذلك أن تنكف ألا يصيبها الغبار أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه لا بأس أن يمسح عليها، لكنها في مدة محددة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. لا بد أن يكون على طهارة معروف.
يقول فضيلة الشيخ: رجل نوى السفر مع أهله فركبوا السيارة ومشوا، فأذن عليهم العصر وهم لم يخرجوا من عامر القرية، هل يقصروا الصلاة أم ماذا يصنعوا؟ وإذا وصلوا إلى البلد هل يجمعون الصلاة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء في مدة إقامتهم؟
أما الشق الأول من السؤال وهو ما إذا دخل الوقت وأنت في البلد ثم سافرت، فإنك تصلي الصلاة قصرا وإن كان أذن وأنت في البلد، يعني في بلدك، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. وبالعكس لو أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر ثم وصلت بلدك فإنك تصلي كم؟ أربعة، تصلي كامل. فالعبرة إذن بفعل الصلاة. أما الجمع فإن نكررهم للمرة الثالثة الذي يرد في الأسئلة، نقول الجمع الأفضل للمسافر ألا يجمع إلا إذا جد به السير أو احتاج إلى ذلك.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، تفوتني صلاة الفجر كثيرا ولا أصلي إلا بعد طلوع الشمس إذا أردت أن أذهب لدوام،
لا حول ولا قوة،
وهذا الأمر قد يتكرر مرارا، فهل علي شيء وماذا أصنع لكي أحافظ على الصلاة في وقتها؟
أصنع أمورا. الأمر الأول أن تنام مبكرا، أن تنام مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأجل أن ينام الإنسان مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. هذه واحدة. ثانيا أن يكون عندك نية عند النوم وعزم وتصميم على أنك سوف تقوم لصلاة الفجر، فحينئذ سوف يسهل عليك القيام. ثالثا أن تستعمل منبها، ساعة تجعلها عند رأسك تنبهك، وإن خشيت أنها إذا صوتت غمستها وسكتها وبقيت نائما أبعدها عنك قليلا. وكان بعض الناس من حرصه على الصلاة يجعل الساعة المنبهة في تنكة، تعرفون التنكة، ويبعدها عنه من أجل أن يكون صوتها قويا حتى يقوم. افعل هذا ما في مانع. رابعا إذا لم يتيسر لك هذا فاجعل التلفون عند رأسك إن كان عندك تلفون، وقل لأحد إخوانك إذا أذن الفجر فازهم عليه. المهم أن الإنسان يستطيع أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى أن الاستيقاظ حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها. ومن عود نفسه الكسل فإنه لن يزال على كسل. أما صلاته في غير وقتها فإن كان يتعمد هذا فصلاته غير مقبولة، مردودة عليه لو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.
رجل يقول: صليت وأنا مريض في المستشفى الظهر والعصر جمعا وقصرا علما أني قد سئلت فأفتى. يقول رجل: صليت وأنا مريض في المستشفى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا علما أني سألت فأفتيت بالجمع والقصر، فهل علي إعادة في هذا الحين؟
ما تقولون في جواب السؤال؟ في التفصيل: إن كان في مستشفى بلده فعليه أن يعيد ما صلى قصرا، وإن كان في بلد آخر فعمله صحيح ولا شيء عليه. نعم. أفتوا جاهل وبلى الناس من أفتى الجهال، من أفتى؟ وهذه الفتوى باطلة لأن مخالف لإجماع المسلمين، إذ أن القصر لا يكون إلا في السفر. أما الجمع فلا بأس، يعني لو كان يتم ويجمع قلنا لا بأس، لكنه ليس يتم، وهذه الفتوى غلط. والمشكل ليس الجاهل البسيط، المشكل في الجاهل المركب. من الجاهل المركب؟ الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، يعني يبتي بغير علم. ولهذا سأضرب لكم ثلاثة أمثلة نشوف من الجاهل من العالم. رجل سئل متى كانت غزوة بدر فقال في السنة الثانية، ورجل آخر سئل متى كانت غزوة بدر قال في السنة الرابعة، والثالث سئل متى كانت غزوة بدر قال لا أدري. الأول اللي قال في السنة الثانية عالم لأن غزوة بدر في السنة الثانية، والذي قال في السنة الرابعة نوع جهله مركب، والذي قال لا أدري جاهل بسيط. والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب، لأن المركب يركب راسه ويرى أنه عالم. نعم، يقال إن رجلا، إما حكاية أو حق، رجل كان يسمى توما الحكيم، توما الحكيم، كل من جاءه أفتاه بأي فتوى كانت، وكان راكبا على أتان حمار، فقال الحمار، والقائل على لسان الحمار لأن الحمار لا يتكلم، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. يعني كنت أركبه لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب. ويقول الثاني ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فمن هذه جاء الشباب قالوا ما عندنا زوجات، قال بس إن هذه زوجة صدقة وهذه زوجة صدقة، فصدق بدون عقد بدون مهر بدون شيء، لأنه يظن أن التصدق بالنساء كالتصدق بالدراهم، وهذا من جهل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رجل يعمل في بنك يتعامل بالربا، فزار قرابة له وجاء معه بهدايا من طعام وملابس لأولئك القرابة، فما حكم استعمال أولئك القرابة لهذه الملابس وأكلهم لهذا الطعام؟ هل يحل لهم أم يحرم عليهم؟
يحل لهم أن يأكلوا، لأن من كسب مالا على وجه محرم وليس المال محرما لعينه فإنه يجوز لمن أخذه منه بطريق شرعي أن يأكل منه، وهؤلاء أخذوها بطريق شرعي وهو الهدية. لكن إذا كانوا لو امتنعوا من قبول هديته صار سببا لبعده عن الربا، فإنه في هذه الحال يجب عليهم أن يردوا الهدية، وأن يبينوا له أنهم إنما ردوا الهدية لكونه يتعامل في الربا حتى يتوب. أما إذا كان لن يقلع أنه عليه فلا حرج عليهم في قبول هديته، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود، ففي خيبر قبل هدية المرأة التي أهدت له الشاة، وفي المدينة دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب عليه الصلاة والسلام. وكذلك عامل رجلا يهوديا اشترى طعاما لأهله ورهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. فعلى هذا نقول لهؤلاء الجماعة إذا كان ردكم لهديته يفضي إلى تركه التعامل بالربا فردوها، وإذا كان لا يفضي إلى ذلك وأن الرجل لن يهتم بردكم أو قبولكم فلا بأس بقبول هذه الهدية. آخر واحد.
يقول فضيلة الشيخ أريد منك أن توضح لي بالأمثلة في المسح على الخفين في رجل سافر ثم مسح، رجل مسافر إذا مسح ثم أقام، أو مقيم مسح ثم سافر، فما الحكم؟ لأنه يكثر فيها الإشكال.
أما من مسح ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. مثال ذلك رجل مسح يوما كاملا، وقبل أن تتم مدة المسح سافر، فهنا يبقى عنده يومان يمسح فيهما. وأما من مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم. وعلى هذا إذا قدم البلد وقد مضى عليه يوم وليلة ماذا يصنع؟ يجب عليه الخلع ويتوضأ وضوءا كاملا. إذن العبرة بالبداية ولا بالنهاية؟ نعم بالنهاية، العبرة بالنهاية. لكن إذا مسح وهو مقيم وتمت المدة فمعلوم أنه لا بد أن يخلع وأن يلبس من جديد.
هذه طلبات، يقول نحن شباب جدة ندعوك لإقامة محاضرة هناك فلا تبخل علينا. وآخر يقول نحن في الدوادمي نطلب من فضيلة الشيخ أن يلقي عندنا محاضرة وجزاه الله عنا خير الجزاء.
نعم أنا أود في الحقيقة أن أجيب كل الطلبات التي ترد علي، لكني أنا مشغول شغلا كثيرا لا أتمكن. وإلا فمن المعلوم أن التقاء بالأخوان خير، وكون الإنسان يعرف معاينة أفضل من كونه يعرف بالذكر، لكن إلى الله مشتكى. الأسئلة كثيرة ولا أتمكن من إجابة الجميع، وليس من المستحسن أن أجيب البعض وأترك البعض، وحتى البعض أيضا لو أجبتهم انشل شغلي أيضا. فنسأل الله الأخوان التوفيق ونشكرهم على هذه الدعوة. ثم إن الله تعالى يسر الحمد لله، الآن إذا لم يحضر الإنسان بنفسه حضر بصوته في التسجيلات. الآن في التسجيلات في بعض المساجد الآن يلقون دروسا من الأشرطة، يضعون الشريط عند لاقطة الميكروفون ثم يتكلم والناس يستمعون في المساجد، بعض المساجد.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وسدد خطاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أنا عندي أشتغل أكتب رسالة وفيه، مو بس يا رسول والله مثل ما قلت إذا كان غني فالأفضل أن يبدل هذه، وإذا كان غير غني نعم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وهذا الآخر يقول ما حكم التسمية عند الذبح بغير اللغة العربية بالنسبة لغير العرب وكذلك العرب مثلا؟ يقول in the name of Allah يعني بسم الله، هل تصح التسمية؟ وما حكم من نسي التسمية وذكر بعد أن قطع الحلقوم ثم قال بسم الله؟
أما الأول فإذا كان الإنسان غير عربي وسمى بلغته فلا بأس، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما إذا كان عربيا يجيد التسمية فإنه لا يصح أن يسمى بغير العربية، وإذا سمى بغير العربية فكان الذي لم يسمى، لأنه ينهى الإنسان العربي أن يذكر الله تعالى بغير العربية، فإن العربية هي لغة القرآن والحديث وعلماء المسلمين، وهي أفضل اللغات على الإطلاق، أفضل لغات بني آدم السابقين واللاحقين هي اللغة العربية. فلا يسمى بغير العرض. وأما من نسك التسمية حتى قطع الحلقوم والأوداج فإنه لا ينفعه إذا سمى بعد ذلك، لأنه إذا قطع الحلقوم والأوداج فقد ماتت وانتهى الوقت. أما لو شرع في الذبح وقبل أن ينفجر الدم سمى فلا بأس، يعني سمى وكمل فلا بأس، أما بعد أن يشقب الدم وينتهي فقد فات الوقت.
وهذا يقول: شخص يدرس في الرياض وهو من أهل عنيزة، ولما مسك خط الرياض تذكر أنه نسي كتبا، ولما رجع إلى عنيزة دخل عليه وقت المغرب، ثم خرج وجمع بين العشاءين خارج المدينة، فهل عمله هذا صحيح؟
لا بأس في هذا، لأن الإنسان له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا خرج من عنيزة قبل أن يصلي المغرب فله أن يجمع بينها وبين العشاء. لكن لو أراد أن يقدم العشاء وهو في البلد في بلده فإنه لا يجوز، فعلى هذا يكون جمع التأخير جائز، لأن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وإذا جاز له ذلك فله أن يجمع. أما جمع التقديم وهو في بلده فهذا لا يجوز.
وهذا يقول: بيع السيارات بالتقسيط، ما حكمه إذا كانت الطريقة أنهم يسألون كم تدفع مقدما، تقول مثلا 20,000 ريال والباقي من قيمة السيارة 60,000 ريال، هذا المبلغ يضاف إليه 9% يقسط على 3 سنوات ويكون 80,000 ريال، فالحديث يكون عن المبلغ المتبقي لا عن قيمة السيارة نقدا وقيمتها بالتقسيط، نرجو البيان.
أول نقول: إذا كانت السيارة ليست عند البائع بل قال لك اذهب إلى المعرض واختر الذي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك، فهذه حرام لا إشكال فيها، لأن حيلة واضحة على الربا، إذ أن هذا الذي باع عليك كأنه يقول: أقرضك قيمة السيارة بكذا وكذا، لكن جعل الشراء جعله حيلة، فهذا لا إشكال في تحريمه، حتى لو أفتى بعض الناس بحله فأرى أنها فتوى خطأ لا تصح، كل يعرف أن هذا حيلة، بدل ما يقول خذ هذا 50,000 اشتري السيارة ثم إني أبيعها عليك 60,000 مؤجلة، قال أنا أشتريها ثم أبيعها عليك، وهل عنده نية أن يشتريها من قبل؟ الجواب: لا، لولا أنت ما اشتراها ولا طر على باله أن يشتريها. فإذا كانت السيارة ليست عند البائع فهذا حرام، لأنه حيلة لا إشكال فيها، والإنسان عليه أن يتقي ربه ويعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم أن هذا الذي باع عليك ما أراد إلا الربا وهو الزيادة. أما إذا كانت السيارة عنده فله أن أبيعها بما شاء، له أن يقول: أنا هي تسعى الآن 50 أبيع عليك 80 إلى مدة 3 سنوات أو أكثر أو أقل، لأنه حر في ماله. ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان قصد المشتري الدراهم، يعني يشتري السيارة بالتقسيط ثم يبيعها في الحاضر علشان يأخذ الدراهم، ويسمون هذه مسألة التورط. فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعلى هذا فلا يجوز. وأما من اشتري السيارة لأجل أن يستغلها أو لأجل أن يستعملها لذات نفسه فهذا لا بأس ولا حرج عليه، سواء كثرت الزيادة أم قلت.
هذا يقول: إذا كانت نشرة الأخبار يدخل فيها موسيقى من إذاعة أخرى، وكذلك القرآن الكريم يدخل في استماعه موسيقى، فهل أغلق الراديو حتى لا يختلط القرآن بالموسيقى؟
أنا أشك في هذا الكلام، هل أحد من الإذاعات يجعل في أثناء القراءة الموسيقى؟ ها؟ تتداخل. إيه نعم. إيه نعم نعم. إذن نقول أغلق الراديو لأن درع المفاسد أولى من جلب المصالح. الاستماع للقرآن لا شك أن فيه خيرا وأجرا، لكن الاستماع أيضا للموسيقى فيه إثم. فدع هذا لتسلم، لا يحصل لك الثواب ولا يحصل لك ولا يحصل عليك الوزر. وربما إذا كانت نيتك صالحة وعلم الله من نيتك أنه لولا هذا الاختلاط لا استمعت، ربما تثاب على هذا الشيء.
وهذا يقول: في منزلي بيارة مشتركة للمطبخ ولدورات المياه، وليتني لم أفعل. وإذا غسلنا أيدينا يتساقط شيء من الطعام ويدخل في هذه البيارة، فماذا نفعل؟
حل هذه المسألة: اكشف البيارة ثم ضع حاجزا، يعني جدارا محكما حتى لا يتسرب الطعام إلى البيارة الأخرى، واصرف المجاري، اصرف المجاري الذي للقادورات للقادورات، والذي للطعام للطعام.
وهذا يقول: ندرس بمادة البلاغة موضوع الحقيقة والمجاز، فما الذي جعل طائفة من العلماء تنكره مع أن مؤدى اللفظ واحد لدى المستمع؟
قراءة الإنسان للشيء لا يعني أنه راض به، فكونكم تقرؤون أن الكلام حقيقة ومجاز ويفصل ذلك حسب التفصيل المعروف، هذا لا يدل على الرضا به. وأما الذين منعوا المجاز فقالوا إن السياق هو الذي يعين المعنى، فإذا تعين المعنى بحسب السياق أو قرائن الأحوال صار حقيقة في ذلك. كلنا يعرف مثلا أن قول أولاد يعقوب لأبيهم: اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، كل يعلم أنهم لا يريدون منه أن يذهب يعقوب إلى القرية ويقف على كل جدار ويسأل، وإنما يريدون بذلك أن يسأل من؟ أهل القرية، أن يسأل القرية. فالقرية تطلق على أهلها كما قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فوصف الله الظلم، فوصف الله القرية بالظلم، وكذلك الهلاك أهلكها، والمراد إهلاك أهلها وظلم أهلها. فالذين ينكرون المجاز يقولون إن السياق وقرائن الأحوال هي التي تعين المعنى، وإذا تعين المعنى صار حقيقة فيه. وكما مثلت لكم، لو أن أي إنسان قال إن مراد أولاد يعقوب بقولهم اسأل القرية يعني اذهب إلى الجدار واسأل كل الجدار، لعد هذا سفها وجنونا. فمتى تعين المعنى فهو الحقيقة. نعم.
هذا يقول: بعض الإخوة يلبس طاقية كبيرة تغطي أكثر الجبهة، فما الحكم في صحة سجوده؟
سجوده صحيح إذا مكن جبهته من الأرض، لكن الأفضل أن يرفعها عن الجبهة، لأن السجود على شيء متصل بك مكروه، لحديث أنس بن مالك أنه قال: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
وهذا يقول: رجل اشترى من رجل سيارة بأقساط شهرية، وبعد مضي سنة من البيع واستعمال السيارة وجد عند البائع سيارة أخرى جديدة، فرد عليه الأولى بسعر أقل من شرائه لها، ثم أخذ الجديدة وزاده على الأولى دراهم، بحيث تكون مقسطة تبدأ من نهاية أقساط الأولى، فهل هذا البيع صحيح؟
ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا باع شيئا مؤجلا بثمن فإنه لا يشتريه بأقل مهما كان الحال. اللهم إلا أن يحصل على هذا الشيء عيب وينقصه بقدر قيمة العيب فلا بأس. مثلا لو اشترى سيارة بمئة ألف إلى سنة، ثم أن السيارة صدمت وصارت لا تساوي لو بيعت إلا 50,000، فأخذها بهذا فلا بأس، لأن هذا النقص كان في مقابلة إيش؟ العيب الذي حصل، وليس في مقابلة تقديم الثمن. ومع هذا فالتنزه عنها أولى، يعني أن نقول للذي اشترى السيارة، نقول له بعها في السوق واشتري بالدراهم التي خذها ما شئت من البائع الأول أو من غيره. نعم.
وهذا يقول أحد الأخوان يقرض بعض
طالب. لا اللي وراك أنت تعالي جلسنا علشان مثلا. نعم.
أحد الإخوان يقرض بعض معارفه قروضا ميسرة تصل إلى مدد طويلة احتسابا للأجر ويسأل لو أقرضت ذهبا وبعد أن ييسر الله على المدين يرجع نفس الوزن من الذهب حتى يسلم له ماله الذي قد تنقص قيمته مع مرور الوقت.
لا بأس بها، يعني إذا أقرض الإنسان شخصا ذهبا أو فضة أو طعاما أو أي شيء مما يجوز قرضه لأجل أن يحفظ قيمته، فإنه عند الوفاء يرد عليه مثل الذي أقرض. إذا أقرض ذهبا وزنه مثلا كذا غراما فإنه يرد ذهبا ولا بأس به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.